الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الإفتاء والقضاء له أهمية كبيرة ومكانة عظيمة، وبالناس حاجة إليه. الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، لمن عرفوا أحكام الشرع من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والقضاء والإفتاء كلاهما فيه تبيين للحكم الشرعي، ولكن القضاء يزيد على الإفتاء بأمرين اثنين: أولهما التثبت من الوقائع بطرق الحكم المعتبرة، وثانيهما أن القضاء فيه إلزام، وهذا بخلاف الإفتاء. وعلى كل حال، فإن القضاء والإفتاء سبق أن قلنا أنه لا بد لتنزيل الأحكام على الوقائع في القضاء والإفتاء من ضوابط ثلاثة، وهي تعيين الحكم الشرعي، وأن يكون مبنيا على أصل، وأن يكون مفسرا. والضابط الثاني الوقائع القضائية أو الفتوية، وأن تكون منقحة مؤثرة، وأن تكون في مجال القضاء مثبتة. وثالثهما قلنا أنه أصول وقواعد تنزيل الأحكام على الوقائع التي يحصل بها الموائمة بين الحكم الشرعي وبين الواقعة التي يطبق عليها، وبها يعرف قبول المحل الذي هي الواقعة للحكم الشرعي أو عدم قبوله لذلك. وسبق أن تحدثنا عن ما يتعلق بالحكم وعن تعيينه وعن تأصيله وعن بيانه وتصديره، كما تحدثنا عن الواقعة في الإفتاء والقضاء فيما يتعلق بتأثيرها وتنقيحها وبيانها وتفسيرها وإثباتها إذا كانت الواقعة تتعلق بالقضاء. وهذا اليوم هو أوان الحديث عن أصول تنزيل الأحكام على الوقائع، والمراد بها طائفة من القواعد والضوابط تعين المفتي والقاضي على تعيين الحكم الشرعي الملاقي للواقعة وعلى تنزيله عليها. فهي أمور كلية يقصد بها ضبط الاجتهاد في الفتيا والقضاء ببيان الطريقة التي يكون بها إجراء الحكم الكلي على محله من الواقع، مراعيا في ذلك خصوصية كل واقعة وما يحق بها من أقوال ومقتضيات تؤثر في تنزيل الحكم عليها. وقد تقتضي هذه الأصول زيادة قيد، أو تقتضي حد أو الانتقال من حكم كلي إلى حكم آخر أكثر ملائمة للنزاع. وهذه الأصول التي سوف نتناولها هي أصول خمسة. أولها النظر في المآلات، وثانيها هو مراعاة مقصد الشرع وحكمة التشريع، وثالثها مراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص، ورابعها مراعاة الضرورات والحاجات، وخامسها مراعاة درء الحدود والقصار بالشبهات. وسوف نأتي على بيان هذه الأصول واحدة واحدة على وجه الإيجاز. وقبل أن نشرع في ذلك، أبين أن معرفة هذه الأصول لها ثمرة عظيمة في تنزيل الأحكام على الوقائع، في إعانة القاضي وكذا المحكي حينما يريد القاضي أن يقضي وحينما يريد المحكي أن يفتي، فهي تعينه على تعيين الحكم الذي يلاقي هذه الواقعة، وتعينه على اختياره وتمييزه من عدة أحكام متشابهة له أو متداخلة معه، أو باستنباطه بالاجتهاد إذا لم يكن ثمن حكم مقرر باجتهاد سابق، كما أنها من ثمن ثمارها أنها تعين على ضبط تنزيل الأحكام على الوقائع بإجراء الحكم على محله من الوقائع، فهي بذلك تحدد نقاط تطبيق الحكم على الواقع. وأمر ثالث من ثمار أصول تنزيل الأحكام على الوقائع أن تلك الأصول التي سوف يأتي بيانها وقد ذكرنا ملخصها تعد قواعد مشتركة حينما نحتاج القاضي إلى تفسير الأحكام أو إلى تفسير الوقائع في الفتية والقضاء. والأصل الأول هو النظر في المآلات عند تنزيل الأحكام على الوقائع في الفتية والقضاء. والنظر في المآلات في مآلات الأفعال، أفعال العباد من الوقائع سواء كان ذلك في الفتية أو القضاء، مأمورا بها أو منهيا عنها، أمر لا بد منه، لا بد من النظر في المآلات. والفصل عند الفتية أو الفصل في الأقضية، وهذا أمر مقصود شرعا. فإذا كان المحكم لا بد له عند التقدير من أن يتفكر عند التقدير وأن ننظر إلى ما يقول إليه لو طبق هذا الحكم على هذه الواقعة، هل هو فعلا يؤدي إلى المقصود شرعا أو هو يخالفه؟ فإن كان يؤدي إلى ذلك فهذا هو المطلوب، وإن كان يؤدي إلى نتيجة مخالفة لذلك فإنه لا بد من مراعاة ما يقتضي به هذا المآل. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين مع علمه بهم، وذلك كما يقول صلى الله عليه وسلم حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهذه القاعدة أو هذا الأصل من النظر في المآلات عند التطبيق من التبصر عند تنزيل الأحكام على الوقائع في مجال الفتية أو القضاء، والنظر إلى ما يؤدي إليه هذا التطبيق من نتيجة كما هو مشروع شرعا على نحو ما سبق من الدليل فإن ذلك معدود عند أهل العلم من صفات الراسخين في العلم، أنهم ينظرون في المآلات حين تصديق الأحكام على الوقائع. فهذا الإمام الشاطبي رحمه الله وهو يتحدث عن صفات أهل الرسوخ في العلم يقول في بيان صفة الراسخ من العلماء أنه ناظر في المآلات قبل الجواب على السؤالات. فالقاضي والمفتي وهو يقوم بتطبيق الحكم الشرعي على الواقعة في الفتية والقضاء لا بد له من التبصر، لا بد له من النظر إلى المآل حينما يطبق هذا الحكم على هذه الواقعة، بأن يقدر عواقب ما يقدره ناظرا إلى أثره أو إلى آثاره بعد تطبيقه. فإن لم يفعل كان عمله خطأ وكان فيه تضييع للحقوق، وقد يكون هو بموجب اجتهاده أدخله في الشرع اعتمادا منه على تأويل ظاهر لم يلتفت إلى عواقبه ومآلاته، فأعطى من حيث أراد الإقامة وابتعد عن الحق من حيث أراد أن يصيبه. ولهذا يقول ابن القيم: فالحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال ومعرفة شواهده وفي القرائن الحالية والمقالية كفقهه في كليات الأحكام، يعني يقول إذا لم يكن القاضي فقيها في النظر إلى المآلات كفقهه في معرفة الأحكام الشرعية، يقول إذا لم يكن فقيها النفس في الأمارات كقول كفقهه في كليات الأحكام أضاع حقوقا كثيرة على أصحابها وحسن بما يعلم الناس بطلانه لا يشكون فيه اعتمادا منه على نوع ظاهر لم يلتفت الى باطنه وقراره احواله. فعلى القاضي وهو يقوم بتطبيق الاحكام على الوقائع وكذا على المفتي ان ينظر نظرا خاصا في الحكم الذي حدده وعينه لتطبيقه على الواقع، والا يقطع نظره عن النظر في مآل الواقع لو اصدر عليها ذلك الحكم، بل عليه مراعاه مآل الواقع والتبصر فيما يقع بعد تطبيق الحكم. فإن ظهر له عدم الموانع بين الحكم وبين مآل الواقع أعاد النظر مرة أخرى في ملائمة الحكم للواقع، وطلب غيره مما يكون أقعد منه بمراعاة مآل تلك الواقع، أو أضاف على الحكم أو حدث منه من الخلود ما يحقق النظر في ذلك المآل طلبا أو منعا. وخلاصة أن القاضي والمفتي حينما يطبق الحكم ويرى لا بد أن ينظر في المآل وأن يتبصر فيه، فإن رأى عدم الملائم بين المآل وبين الحكم فليعلم أن في اجتهاده لتصديق النص على هذه الواقع خلل، وربما الحكم الذي حدده لتنزيله على هذه الواقع لم يكن هذا التحديد صوابا، وربما كان في تفسيره للحكم خلل، أو كان في تفسيره للواقع وفي تحديدها خلل ايضا. فلا بد من النظر والتفكر في العواقب عند التطبيق. فإرضاء الواقع بين الحكم والواقع وليسعى الى تطبيقه عليها، وإذا أعلم المواقع فليعلم أن هذا الاتجاه يحتاج إلى إعادة نظر واجتهاد في ملاقاة الحكم بالواقع. والإمام الشاطبي يقول في تقرير هذا الأصل، في تقرير النظر في المآلات عند تطبيق الأحكام الواقعية في مجال الفتية والقضاء، يقول: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرع، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادر عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يقول إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرى أي تدفع. فعلى القاضي والمفتي أن يقوم وهو يقوم بتنزيل الأحكام الكلية المجردة على الوقائع، أن يلحظ ظروف وأحوال وملابسات ومآلات الواقعة وأن يلحظ آثارها، فيعمل على الموانع بين مقتضيات الحكم الكل مجردا وبين الواقعة منتبها وباكرا ما ذكرنا. فلا يعني الاعتناء بتطبيق هذا المبدأ عند النظر في الفتية والقضاء لا يعني ذلك أن يعمل القاضي أو المفتي استحسانه العقل مجردا من النصوص الشرعية بأصول الشريعة، فيأخذ في إعمال هذا المبدأ بناء على استحسانه من غير رد ذلك إلى أصل الشرعي، فإن فعل فلا شك أن ذلك خطأ ويعد تشك ورد للهوى وجعل وكأنه طلب مبتغاة غير الشريعة، وإنما نظر لمجرد هواه، ومن فعل ذلك فهو آثم مأزور غير مأزور. وفي ذلك يقول ابن تيمية: فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع بما عند الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رأت أكابرها. ويقول الإمام الجويني أيضا: من ظن أن الشريعة تتلقى من استصلاح العقلاء ومقتضى رأي الحكماء فقد رد الشريعة، واتخذ كلامه هذا إلى رد الشرائع ذريعة، انتهى. ولذلك فالمعتد في إعمال مبدأ النظر في المآلات، المعتد من هذه المآلات ما شهد له الشرع طلبا أو منعا بنصوص الشريعة ودخولها حسب المسالك الشرعية. وهذه المسالك الشرعية بينها العلماء وتحدثوا عنها في تنزيل الأحكام على الوقائع. وهذا تنبيه مهم، أن الذي يعمل النظر في المآلات ليس معنى ذلك أنه يترك الأحكام الشرعية ويذهب إلى إعمال استحسان العقل مجردا من النصوص، وإنما الفرق في المسألة أن عنده نص وهناك أيضا نصوص أخرى تقتضي إعمال هذا المآل، فكأنه وهو يقدر هذه الواقعة هذه النصوص على هذه الواقعة يرى في في الجمع بين هذه النصوص وكيف يحيلها جميعا، لا ان نعمل فقط مجرد نص لا في ذهنه من غير تعقب لمقتضياته ومعناه. لذلك حتى العلماء حددوا مسالك النظر في المعاني، وهي مسالك شرعيه قررها الشريعه الاسلاميه. من هذه المسالك اولا سد الذرائع، والمراد منع المباح او المشروع اذا ادى الى مفسده اعظم من مصلحته. فاذا ادى تحصيل الامر المباح او المشروع الى امر ممنوع منع طرده وتحصيله. ومن ثم فانه اذا وجد القاضي او المفتي مثل هذه الحال فانه ينتقل من اصل الى اصل اخر والقى بهذه الواقعه محل النظر من النص العام. فاذا تبدو الذرائع منهج للتقدير، يسدد قطع القاضي والمفتي ويعصمهما بتوفيق الله عز وجل من الخطأ في السهم والتطبيق على الوقائع الجزئية، ويجري به المواطن بين الإنسان المجرد والوقائع بأحوالها وظروفها. ألا وإن من مسائل النظر في المآلات من غيرها، فالمراد بالحيلة إظهار أمر جائز ليتوصل به إلى أمر محرم شرعا. فكل حيلة هدف حقا شرعيا أو منافقا مصلحة شهد لا شرف الاعتبار فهي ممنوعة. فقد يأتي الإنسان إلى صورة أمر مباح، ثم هو يتوصل لهذا الأمر المباح إلى شرط الشريعة ويرتكب أمر محرم. وهنا يمنع عليه هذه الحيلة التي يريد أن يتوصل بها إلى فعل محرم. وعن ذلك مثلا ما يمثل به العلماء نفاق التحليل، فيأتي هذا المحلل لامرأة قد حرمت على زوجها لأنه مثلا قد طلقها ثلاثا، فيتزوجها ليحلل بها للرجل الأول، وليس غرضه ولا هدفه نفاق رابع، فإنما ما دام أن الرجل الأول قد استوفى الطلقات الثلاث فيأتي هذا ينكحها حتى تحل للشخص الأول. هذه حيلة، فلا ينظر إلى شكل الإباحة فقط، إلى صورة الإباحة فقط، وأن يقول والله هذا زواج تم بولي وإضاء الزوجين وبحضور شاهدين وتم تصديق القبول والإيجاب، خلاص هذا أي زواج هو لا يجب أن يكون إلا بهذه الصورة. نقول لا، أنت هذا المحلل الذي أتى لقصد التحليل لا لنكاح رابطة في هذه المرأة وإنما يحلها للأول، هذا ناقض أصلا من أصول الشريعة، وبالتالي وجب أو حرم هذا الفعل لما تلبس به فاعله من هذا الأمر. فهذا الأصل يعني رأينا كيف أنه فعلا يحقق مبدأ الشرعي آخر وليس مجرد النظر إلى صورة الإباحة الشرعية المطلقة. فالوقائع منظوء إليها كان تكون جارية على حقائقها ومعانيها الشرعية لا على صورها وأشكالها. وهذا الذي جاء لنكاح التحليل إنما أخذ الشكل والصورة فقط دون إجرائها على مقتضياتها الشرعية. فإذا أظهر الرسم صورة من التعامل ظاهرها الإباحة لكن قصد بها ما حقيقته الأمر والمنع، فتعطى هذه الواقعة وصفها الشرع الحقيقي المقتضي للحظر والمنع. وكذا من مسالك النظر في المآلات الاستحسان، والاستحسان عند الأصوليين العدول بحكم مسألة عن نظائرها بدليل شرعي. والمراد به هنا في مجال تنزيل الأحكام على الوقائع العدول بالواقع من تنزيلها على حكم إلى حكم آخر لمقتضي شرعي فالواقع القضائية قد يصرف تنزيلها على حكم كل يجري على نظائرها إلى حكم آخر، لأن تنزيلها وتطبيقها على التطبيق الأول عليها يؤدي إلى مفسدة أو يؤدي إلى فوات مصلحة بخصوص هذه الواقعة. فالمسألة إذا تجاوزتها الأصول فإنها في الحق بأقربها شبها، وعلى هذا قد تحدث بعض القيود التي في الحكم أو يضاف إلى هذا الحكم وقت أو قيود أخرى ليلائم الحكم الواقعة محل التطبيق أو محل تنزيل الحكم عليها. ومن أصول النظر أيضا في المآلات مراعاة الخلاف، والمراد به الأخذ بالقول المرجوح وترك الراجح في الحكم المقرر فقها مراعاة للواقع المراد تطبيق الحكم عليها، وذلك لمقتضي شرعي. وقد سبق أن تحدثنا عن العمل بالقول المرجوح، وقلنا أن ذلك جائز وأن له شروط، منها أن لا يكون شاذا مخالفا للكتاب والسنة، وأن تكون حاجة أو ضرورة للعمل به، وأن يكون ذلك من قبل من هو مؤهل للنظر في ذلك، وأن يكون ذلك بنظر جزئي على واقعة خاصة ولا يصير له صفة العموم. وعلى هذا فإن تطبيق القول الراجح في واقعة بهذه الشروط لا يعد عدولا عن الراجح، فكأنما الخلاف تنوع الخلاف بالراجح، فترجح من الأدلة بالنظر في هذه الواقعة ما يقتضي هذا الحكم. ولذلك أمثلة كثيرة، من ذلك مثلا أن رجلا تزوج امرأة في إحدى البلدان العربية من دون ولي كما هو العمل عندهم، ودخلت مع زوجها مثلا هنا إلى المملكة ومكثت معه ما يقرب من 20 عاما. فلما توفي بعد 20 عاما وجاءت قسمة الميراث، اعترض بعض أولاده من زوجته السابقة على ذلك، وقال إن هذا النكاح فاسد لأنه بغير ولي، والنكاح الفاسد لا ترث المهر فيه كما هو عند فقهاء الحنابلة، ولكن القضاء لم يلتفت بهذا العذر الذي أدلى به هذا الشخص، وأخذ بتوريث هذه المرأة إعمالا للقول الآخر في المسألة، ولأن المرأة دخلت مع هذا الزوج على الحقوق الزوجية ومنها حق التوارث. وهنا عملنا أو راحنا الخلاف بمعالجة وقع قائم لدينا يقتضي الحال هذه المعالجة، وأمثلة ذلك كثيرة، ومنها مثلا ما ذكره ابن القيم وقال أنه من الحيل المنكرة، وهي أن يقتل رجل حماته يعني أم يعني أم زوجته فيجب عليه القصاص، فيقول أقتل زوجتي ولي منها أولاد حتى لا يطالب الأولاد بالقصاص مني وبالتالي يكثر القصاص. لا شك أن هذه حيلة والحيل ما انتبه إليها بالشريعة. ولذا ذكر ابن القيم قال من الحيل المنكر أن يقتل رجل حماته يعني أم زوجته فيجب عليه القصاص فيقوم بقتل زوجته التي له منها ولد حتى يسقط القصاص عنه. فهذه الحيلة قال ابن القيم لا تسقط القصاص بل وجوده قائم. قال ابن القيم ولو قيل بتحتم قتله ولده إذا فقد هذا لكان أقرب إلى العقول والقياس. هذا هو ملخص ما يمكن أن يقال في الأصل الأول من أصول تنزيل الأحكام على الوقاع وهو مراعاة النظر في المآلات على هذه الأسس التي ذكرنا. وليس ذلك مجرد إعمال للعقل في ترك النصوص والعمل بما يستحسنه العقل فقط، فإنما ذلك له ضوابطه وخصصه وله مسالكه الشرعية التي تحكمه بحيث أن يكون الاجتهاد في هذا الباب يكون مبنيا على أسس وقواعد سليمة وليس مجرد إعمال للأهواء والشهوات، وإنما هو إعمال بإحكام وفيه إعمال للنصوص الشرعية وليس اعتراضا على الأحكام والنصوص الشرعية بمجرد الهوى، وإنما هو ترجيح بين النصوص حينما تستدعي الحال ذلك. ولا شك أن هذا يعد معيارا دقيقا للإعمال للعمل لتطبيق الأحكام على الوقائع في مجال الفتية أو القضاء. والأمر الثاني هو مراعاة مقصد الشرع وحكمة التشريع عند تنزيل الأحكام على الوقائع. المراد بمقاصد الشريعة هي الأهداف العامة التي رمت الشريعة إلى تحقيقها في جميع أمورها وفي جميع الأحوال والمقتضيات وفي جميع الأحكام، أو في أحكام خاصة أو في حكم جزئي. فمقاصد الشريعة قد تكون كلية وقد تكون جزئية وقد تكون خاصة. والكلية هي ما جاء في الشريعة من الحفاظ على ضروريات الخمس من الدين سواء كان ذلك في حال الوجود أو العدم، والنفس والعقل والعرض والمال، فكل ذلك من الأهداف الشرعية العامة التي جاءت الشريعة في تحقيق المصالح فيها ودفع المفاسد عنها. وأما المقاصد الجزئية فهي التي تأتي في باب معين كمقاصد الشريعة في العبادات أو مقاصد الشريعة في المعاملات أو مقاصد الشريعة في باب معين في البيوع أو في الوكالة أو ما في حكم ذلك. والمقاصد الجزئية هي ما يحققه الحكم الخاص في واقعة معينة. ومقاصد الشريعة عند تنزيل الأحكام على وقائع القضاء والفتية من الأصول التي تجب مراعاتها، إذ أن القاضي والمفتي وهو يقوم بتنزيل الأحكام على الوقائع لا بد له من مراعاة مقاصد الشرع وحكمة التشريع. فالشرع له مقاصد في الأحكام، وإذا كانت معرفة مقاصد الشرع في مجال تفسير الأحكام يعني مقاصد الشريعة تعين على تفسير الأحكام، فإنها أيضا يعين عند تنزيل الأحكام على الوقائع. وكذلك حينما القاضي يتردد نظره أو المفتي للتطبيق بين نصين أو حكمين تأتي مقاصد الشريعة لتعينه على إزالة هذا التردد وهذه الحيرة. ذلك أن تنزيل الأحكام على الوقائع والأعيان يتقلب نظرا خاصا يراعى فيه خصوصية الواقع بأحوالها وظروفها وملابساتها ومقاصد الشريعة وحكمة التشريع. من وراء ذلك تحوط ذلك وتوجهه فتعين القاضي على معرفة قبول المحل للحكم وتنزيله عليه أو عدم قبوله لهذا. ذلك أن الحظر والإباحة إنما هي صفات أحكام لا صفة آيات، بمعنى أن الحظر والإباحة في الحكم منزلة في الذهن، فعند تنزيلها على شخص بظروفه وأحواله وملابساته يقتضي الحال أن تعمل حكمة التشريع. ولذلك عند الاقتضاء يقول ابن القيم: الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاش، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العدل فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. هذا ملحظ مهم، أن قد يجتهد المفتي والقاضي فيدخل في بادئ النظر هذه المسألة تحت حكم معين، ولكن بعد التمحيص وترديد النظر وإعمال أصول وتنزيل الأحكام على الوقائع ومنها إعمال مقاصد الشريعة وحكمة التشريع يظهر له حقيقة الأمر ووضوحه. والحال كما قلنا في السابق ليس ذلك إعمالا للرأي الشخصي المجرد عن النصوص، فإن هذا لا يحق الاعتماد عليه، وإنما حينما نقول بإعمال مقاصد الشرع وحكمة التشريع فيعني ذلك أننا أمام نصوص تعارض هذه الواقعة، والقاضي والمفتي عند التطبيق يجري المواءمة والترجيح اللازم بين هذه النصوص. وفي المثال يتضح المقام كما يقال، فهناك بعض الضوابط والأمثلة التي تبين أثر المقاصد والحكم عند تنزيل الأحكام على الوقائع. وأول ما يبدو من ذلك مثلا من مقاصد الشريعة حفظ المال من الإهدار ما أمكن، فالشريعة جاءت بالأمر بحفظ المال سواء كان ذلك في مجال الوجود بتنميته وإصلاحه أو في جانب العدم بحفظه من الاعتداء والفساد، وأن من اعتدى عليه تجرى عليه العقوبات الزاجرة والضمانات الجابرة، ووضعت الشريعة الحلول لذلك. فحفظ المال كما يكون بتنميته وإصلاحه حتى لا يفنى يكون أيضا بدفع العوارض عنه وعدم إفساده. ويدل على ذلك حفظ المال من الإهدار ما أمكن قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أخذتم إهادها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقال: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. قال العلماء في هذا الحديث إن فيه احتياط للمال، وأنه مهما أمكن ألا يضيع فلا ينبغي أن يضيع، وبذلك فروع لهذا الضابط. مثلا من بنى على أرض جاره مثلا خطأ، شخصان لهما أرضان متجاورتان، كل جاء واحد فأخطأ وبنى على أرض جاره من دون علمه واختياره، وبعدما اكتمل بناؤه جاء إليه هذا الجار وقال إنك بنيت على أرضي ويلزمك أن تزيل هذا البناء، فهل يزال هذا البناء؟ هذا محل إعمال مثل هذه القواعد، وأنه لا يندفع المفتي أو القاضي بمجرد النظر الأولي فيقرر بأنه ما دام أن هذه الأرض ليست ملكا له عليه أن يزيل ما عليها. طيب هذا فيه ضرر كبير، والشريعة جاءت بحفظ الأموال كما دل عليه هذا الدليل الذي سمعناه منذ قليل، فهل الشريعة تأتي بمثل هذا؟ شخص يملك أرضا مثلا بمئتي ألف ريال وبنى عليها جاره بنيان تقريبا بأربعمائة ألف ريال، يعني بضعفي ثمن الأرض، والنهاية نقول عليك يمكن أن يقال عليك أن تزيل هذا البناء؟ لا، الشريعة لا تأتي بمثل هذا، ولذلك يقال في مثل هذا أن الأرض تقوم بقيمة والبناء يقوم بقيمة، ويجعل الخيار لصاحب القرار صاحب الأرض، إما أن تتملك البناء بقيمته وإما أن تملك الأرض بقيمتها بذلك لصاحب البناء، وليس هناك حل آخر في هذا، فإن أبى وامتنع فإنه يجبر على ذلك ولا يسمع طلبه في إزالة بناء جاره من على هذه الأرض. وهذا يتضح به كيف أن الشريعة جاءت بحفظ الأموال والحرص على عدم إتلافها ما أمكن ذلك. أيضا من الضوابط في هذا الباب كذلك التعامل بين الناس واستقراء الحدود، فالشريعة تتطلع إلى قاعدة أن تكون المعاملات بين الناس ثابتة مستقرة، بما في ذلك من صيانة الحقوق واطمئنان المتعاقدين على تعاملهما. فإذا عرض للمفتي أو القاضي عقد أو شرط تردد بين أمرين، بين موجب الاستقرار والثبات التعامل أو بين ضده، فإنه يحمل على موجب الاستقرار. وفي هذا يقول الشيخ العلامة بن عاشور: وقد يقع الإرضاء عن خلل يسير ترجيحا لمصلحة تقرير العقود، كالبيوع الكاذبة إذا طرأ عليها بعض المفوتات المقررة في الفقه ويمكن أن تحمل على وجه صحيح، فإنها تحمل على الوجه الصحيح الذي يحصل به استقرار التعامل ودوامه بين المتعاملين ويوقع الاطمئنان على تعاملهما فيما بينهما. ومن فروع هذا الضابط حمل العقد والشرط على الصحة ما أمكن، فإذا صدر شرط أو عقد ووجد وجه لحمله على الصحة حمل عليه. ومن ذلك مثلا ما ذكره الفقهاء من صحة اشتراط الخيار لأجنبي، لو إنسان باع سلعة له وقال نعم بشرط أن فلان له الخيار في هذا الأمر ثلاثة أيام أو أربعة أيام، طيب فلان أجنبي ما دخل في البيع، ومع ذلك قال الفقهاء لو أن هذا الشرط يصح بماذا؟ وقالوا بأن الخيار هو للبائع، مثلا الذي اشترط أو المشتري الذي اشترط الخيار وجعله فلان من مصر توكيل لهذا الأجنبي ليمضي هذا الصيام او ليرد منه هذه المدة. وما ذلك الا حملا منهم للشرع على الصحة متى امكن ذلك. ومن فروع ايضا هذا الضابط تصحيح العقود والشروط اذا ترتب على ابطالها ضرر، فقد يتوجه في عقد او شرط ابطاله، ولكن ذلك يؤدي الى ضرر عظيم، فيعدم المفتي او القاضي في حال المفتي او عند القضاء، ويصحح العقد والشرط ما امكن دفعا لضرر ومفسدة إبطال العقود. ومثلوا لذلك مثلا تصحيح تصرفات ناظر الوقت وولي القاضي والوكيل وما في حكمهم إذا ترتب على إبطال تصرفاتهم ضرر، وتصحح حتى يحصل تقرير مبدأ ثبات التعامل والتقرار المقرر عند العلماء كأصل من أصول التطبيق في هذا الباب الذي يعود إلى أصل مراعاة مقاصد الشرع وحكمة التشريع عند التطبيق في الفتية والقضاء. ويقول ابن تيمية في مبدأ تصحيح التصرفات النظار والوكلاء وأولياء القصار وما في حكمهم، لو قدر أن ناظر الوقت ووكيل اليتيم والنظار والشريك قائم ثم تصرفوا مع ذلك فلا بد من تصحيح تصرفهم في حق المشتري منهم وفي حق رب المال، وإلا فلو قتل ذلك فسد عامة أموال الناس التي يتصرف فيها بحكم الولاية والوكالة، لغلبة القيام على الأولياء والوكلاء لا سيما، ويدخل في ذلك من تصرفات ولاة الأمور ما لا يمكن إبطاله، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتثميرها وتعطيل المكاسب وتقليلها، فلا يجوز لأحد رعاية حق مجهول في عين حصل عنها بدل خير له. وحسب أيضا من فروع هذا الضابط مبدأ ثبات التعامل والاستقرار إثقال الحال على ما وقعت عليه، يترتب على نقدها مفسدة أعظم. فالأصل أن كل ما خالف الشرع فهو مهدر، لأن الحكم هو عين المصلحة، الحكم الشرعي الباب هو عين المصلحة، لكن قد يعرض من الوقائع ما يتجاذبه احتمالان، الدليل في أحدهما أظهر والاحتمال الثاني له دليل ملحوظ في الجملة، ويترتب على تنزيله على الواقع على تنزيل الواقع بالاحتمال الأول مفسدة عظيمة عمد من الشرع مراعاة دفعها، ويمكن درء هذه المفسدة بحمل الواقع على الاحتمال الثاني، فهنا يتعين أن تنزل على الاحتمال الثاني لأن ذلك وافق دليلا في الجملة هو أولى به بخاصة بعد الوقوع. المسألة ليست مسألة مخالفة حكم شرعي ذات، فإن هذا لا أحد يقول به، لأن الأحكام الشرعية إذا أجاءت الإنسان مأمور بتطبيقها، ولكن بنظر إذا كان الأمر يتجاذبه احتمالان، يعني احتمال راجح احتمال مرجوح، وفي أحد الاحتمال الذي نسميه مرجوحا فيه ملحظ لإبقاء الحال على ما وقعت عليه، لأنه إذا نقضت ترتب على النقض مفسدة فتحمل على الوجه الصحيح. وفي هذا يقول الشاطبي فمن وقع منهيا عنه فقد يكون فيما يترتب عليه من الأحكام زائدا على ما ينبغي بحكم التبعية لا بحكم الأصالة، أو مؤديا إلى أمر أشد عليه من مقتضى النهي، فيترك ما فعل من ذلك أو نجيز ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل، نظرا إلى أن ذلك الواقع واقع المكلف فيه دليلا على الجملة، وإن كان مرجوحا فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليها، لأن ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي. فيرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع، ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع، لما اقترن به من القرائن المرجحة. ثم قال كما وقع التنبيه على ذلك في حديث تأسيس البيت على قواعد إبراهيم، حديث قتل المنافقين، حديث البائل في المسجد. ويمكن أن يمثل على ذلك بمثال ظاهر ذكره بعض الفقهاء، وهو أن الغاصب إذا تصرف بما غضبه تصرفات، وترتب على هذا التصرف أيدي وتقليبه في الأيدي من يد إلى أخرى، فإن في إبطال هذه التصرفات والحال ما ذكر يعظم الضرر وربما يفسد المال. فيصحح تصرفات الغاصب هنا وينظر في تضمينه لما غصب وإلزامه بضمان هذا المال الذي غصبه، لأن في إبطال هذه التصرفات ضرر عظيم لا يأتي به الشرع. وهكذا أيضا من الضوابط في هذا الباب مبدأ أصل إعمال مقاصد الشريعة وحكمة التشريع. هناك ضابط مبنى عقود الأبدان على الإنفة والاتفاق، وهذا يعني أنه يراعى في عقود الأبدان كالنكاح وكالإجارة الواردة على عمل الإنسان وما في حكمها، أن يراعى مبدأ الإنفة والاتفاق. فإذا حصل مثلا شجار بين زوجين وطلبت الزوجة الفرقة من زوجها، فإن الحاكم يحاول أن تبقى العلاقة بينهما ما أمكن بأن يرغب في زوجة المقصود إذا استعطى الأمر، فهناك يجري النظر في سبب هذا الشقاق ويجتهد القاضي في حله وبعث الحاكمين ونظر في الامر من جميع الوجوه، وفي النهايه اذا تعثر في الالفه فانه يجري فسخ النكاح كما يقول الشيخ ابن عربي، فاما عقود الابدان فلا تتم الا بالانتفاق الى التآلف وحسن التعاشر، فإن فقد ذلك لم يكن لبراء العقد إليه وكانت المصلحة في الفرصة. وما ينطبق على عقد النكاح ينطبق على عقود الإيجار الواردة على بدن الإنسان، أحيانا يقع التشاغب الشديد بين المستاجر والمؤجر، وتجد أن كلهما واحد منهما يترفق بالآخر ويترفق إنزال الأبية فيه، فإذا فقد مثل هذا التعارف فيكون للقاضي دور في النظر إلى حل الإشكال، فإن تعثر إلا في فسخ العقد فإنه يفسد. وغير ذلك من المبادئ، والموضوع قد يقول ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نذكر معالي الشيخ على ما تفضل به.